بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الحال، أي هذا باب الحال. والحال من المنصوبات، والحديث الآن كما تعلمون عن المنصوبات. باب الحال، الحال تذكر وتؤنث، تذكر وتؤنث، كما نص على ذلك غير واحد ممن كتب في المذكر والمؤنث كالسجستاني والفيروزابادي في كتابه البلغة أو البلغة، وذكر التستري في كتابه المذكر والمؤنث، وكذلك ابن الأنباري في كتابه المذكر والمؤنث، أن الحال أنثى، وأهل الحجاز يذكرونها أن الحال أنثى وأهل الحجاز يذكرونها، فهذا يدل إذن على أن الحال تذكر وتؤنث. وأنتم إذا تأملتم في هذا اللفظ الحال وجدتموه مذكرا لفظا مؤنثا معنى، مذكر لفظا ومؤنث معنى. وذكر بعض أهل العلم أنه يقال الحال ولا يقال الحالة بالتاء، لا يقال الحالة بالتاء، ولكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يقال الحالة، يجوز أن يقال الحالة بالتاء، فنقول الحال الأولى ونقول الحالة الأولى، ولكن هذا قليل، فالأكثر أن يقال الحال، نقول الحال الأولى، هذا هو الكثير أو الأكثر، ويجوز أن نقول الحالة الأولى كما ذكر ذلك ابن الأنباري رحمه الله في كتابه المذكر والمؤنث، واستشهد على ذلك بقول الفرزدق: على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم، على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم، فدل هذا على أنه يجوز أن نقول الحالة بالتاء. والفرزدق حجة في اللغة، بل قال أبو عمرو بن العلاء: لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة. طيب، إذن الأكثر أن نقول الحال الأولى، ويجوز على قلة أن نقول الحالة الأولى. قال رحمه الله: باب الحال. الحال في اللغة الهيئة والصفة والكيفية التي يكون عليها الشيء، الكيفية التي يكون عليها الشيء، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله هو الحال، يعني الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو جاء زيد راكبا. الاسم إذن الحال لا يكون فعلا، ولو جاء فعلا لوجب تأويله بالاسم كقوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، فنؤولها فنقول جاءه قومه مهرعين إليه، الاسم المنصوب منصوب ما يكون مرفوعا ولا مجرورا، لاحظ في هذا المثال جاء زيد راكبا، أين الحال؟ الحال راكبا، إذن راكبا هذا اسم وهو منصوب. طيب المفسر لما انبهم من الهيئات، هذا الاسم الذي هو راكبا الحال يفسر من بهم، يعني ما استغلق وما استعجم من الهيئات، وهي جمع هيئة الصفة التي تلحق الذات الصفة. فقوله المفسر لمن بهم من الهيئات يعني الموضح لما خفي من هيئة الشيء، موضح لما خفي من هيئة الشيء. فقولنا جاء زيد راكبا الحال راكبا، بينت الحال إيش؟ هيئة زيد في مجيئه، بينت هيئة زيد في مجيئه. إذا قيل لك جاء زيد، طيب هو جاء على أي شيء؟ جاء راكبا ولا جاء يمشي؟ نعم، جاء وهو مريض أو صحيح، جاء وهو يعني مشتاق أو غير أو غير مشتاق، فتقول جاء زيد راكبا، إذن بينت الحال صفة مجيئه. وتقول جاء زيد صحيحا، بينت أنه ليس بمريض، بينت هيئته وكيفية حاله. كذلك تقول جاء مشتاقا، فبينت كيفية نفسه في مجيئه. إذن الحال تبين هيئة الشيء. ولهذا قال العلماء إن الحال هي التي تصلح أن تكون جوابا لكيف، تصلح أن تكون جوابا لكيف. كيف جاء زيد؟ تقول راكبا، جاء مشتاقا، جاء صحيحا، أليس كذلك؟ طيب وما أشبه ذلك من الهيئات، يعني الصفات التي تفسر متبوعها. إذن قوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، ليت المصنف رحمه الله ذكر هنا قيدا في التعريف، وهو قوله الفضلة، الاسم المنصوب الفضلة، لكن هذا التأليف مختصر فأسقط هذا القيد، وسيأتي تعريف الفضلة
قريبا إن شاء الله في الشروط. وابن مالك رحمه الله يقول في تعريف الحال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. الاسم الحال وصف فضلة، فضلة هذا قيد في تعريفه وسيأتي الحديث عنه. وكأن المؤلف رحمه الله يعني اختصر في التعريف وعلم أن الإشارة إلى الفضلة ستأتي فاختصر، لأن هذا التعريف كما قلنا مختصر. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله: المفسر لمن بهم. ما معنى إن بهم؟ يعني لما خفي واستغلق. وهذا يقوله جماهير النحويين، يقولون إن بهم، وليتهم قالوا بدل إن بهم إيش؟ استبهم، لأن إن بهم لم يسمع عن العرب كما ذكر ذلك الزبيدي في شرحه للقاموس نقلا عن شيخه الفاسي شارح القاموس. فقد نقل الزبيدي عن شيخه أنه قال: لم يسمع عن العرب إن بهم، وإنما الوارد عنهم استبهم في هذا المعنى. قال الفاسي قال: وكدت أتراجع عن هذا القول، أي لا أجزم به لما رأيت من تتابع جمهور النحويين على استعمال بهم، حتى رأيت الراغب أي الأصفهاني يقول بمثل قولي فحمدت الله وشكرته، يعني على أن وفقني لهذا القول وهو الاستدراك على القوم. طيب، المفسر لمن بهم من الهيئات. لكن يا إخوان، هل يعني هذا أننا نسقط كلمة بهم من التعريف ولا نتابع الجمهور؟ ما رأيكم؟ نعم، إيه نعم، يعني نحن نتابع الجمهور في كلمة بهم حيث نسوق هذا، وننبه على الفصيح، ننبه على الفصيح حتى يكون الطالب على بينة ومعرفة. قال رحمه الله تعالى: نحو جاء زيد راكبا، فجاء فعل وزيد فاعل وراكبا حال. طيب، حال من ماذا؟ من الفعل أم من الفاعل؟ راكبا حال من ماذا؟ أجيبوا، حال من الفاعل، جاء زيد راكبا. طيب، وركبت الفرس مسرجا. مسرجا يعني جعل عليه السرج، تعرفون السرج الذي يوضع على متن الحصان ليركب عليه، السرج هذا يمكن الراكب. وهل يجب وضع السرج على الحصان حتى يركب عليه، أم يجوز ركوبه دون سرج؟ ها، يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحصان غير مسرج كما ثبت في الصحيح. طيب، قال: وركبت الفرس مسرجا، أين الحال يا محمد؟ مسرجا. طيب مسرجا حال من الفاعل الذي هو التاء أو من الفرس المفعول؟ ها، حال من الفرس. إذن الحال تأتي من المفعول مسرجا. طيب ولقيت عبد الله ماشيا، لقيت عبد الله ماشيا، أين الحال يا سامي؟ ولقيت عبد الله ماشيا، عندكم ماشيا أم راكبا؟ لا أصلحها، لقيت عبد الله ماشيا لأن راكبا مرت. طيب ماشيا يا جماعة، أهي ماشيا حال من الفاعل الذي هو التاء أم من عبد الله المفعول أو يصلح للاثنين؟ يصدق على الاثنين، أنه يعني من الفاعل أو من المفعول ما ندري. طيب لكن نجزم أن الحال من الاثنين لو قال لقيت عبد الله ماشيين، لقيت عبد الله ماشيين يعني أنا ماشي وهو ماش، وكذلك لو قال لقيت عبد الله راكبين صارت الحال من الفاعل ومن المفعول. طيب إذن أفادنا المصنف رحمه الله أن الحال تأتي من الفاعل ومن المفعول، وتأتي أيضا من الفاعل والمفعول معا. قال وما أشبه ذلك، يعني من الكلام الذي يصح أن تأتي منه الحال. طيب قد تأتي الحال من الاسم المجرور أيضا، كما إذا قلت مررت بالسيارة مسرعة، أين الحال يا محمد؟ مسرعة الحال من أي شيء؟ من السيارة ولا من من السيارة؟ فهي من الاسم المجرور، الحال من الاسم المجرور. طيب وتجيء الحال أيضا من المضاف، كما إذا قلت لقيت غلام زيد معتقا، لقيت غلام زيد معتقا، أين الحال هنا؟ الحال معتقا من أي شيء؟ أين صاحب الحال؟ الغلام ولا زيد؟ ها؟ إيه غلام، غلام زيد هو الذي صار عتيقا بعد أن كان عبدا. إذن من جاءت الحال هنا من المضاف، وتأتي الحال أيضا من المضاف إليه، كقوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ميتا. سليمان أين الحال؟ ميتا من أي شيء؟ الحال أين صاحب الحال؟ أي نعم، وأخيه ما موقعه من الإعراب؟ لحم أخيه مضاف إليه، صحيح مضاف إليه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فدل هذا أيضا على أن الحال تأتي من الفاعل، من الفعل، من الفاعل ومن المفعول ومن المضاف ومن المضاف إليه ومن الاسم المجرور، وما أشبه ذلك. والسياق هو الذي يبين صاحب الحال. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا يكون الحال إلا نكرة. بدأ بذكر شروط الحال. ولا يكون الحال إلا نكرة، نكرة. ما تعريف النكرة؟ أحسنت. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، كما سيأتي إن شاء الله. الحال النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. طيب، مثل رجل هذه نكرة، ومثل مسجد نكرة، شجرة نكرة. رجل هل تختص به أنت؟ لا، هذا يطلق عليه رجل وذا رجل، وكل بني البشر يقال كل واحد منهم يقال له رجل، لا يختص به واحد دون غيره. طيب، فلا يكون الحال إلا نكرة. كالمثال الذي مر، جاء زيد راكبا، راكبا نكرة، لأنه لو صارت الحال معرفة لتغير الإعراب. كما إذا قلت مثلا: جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، ما إعراب الفاضل يا عبد الناصر؟ صفة، صح، صفة، لأنها خرجت عن كونها حالا. جاء زيد الفاضل، وكذلك جاء زيد الضاحك، صفة. لكن لو أردناها حالا نزعنا منها سبب التعريف فقلنا: جاء زيد ضاحكا. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. بعد تمام الكلام يعني أن يأتي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. المعنى أن الفعل يأخذ فاعله، وأن المبتدأ يأخذ خبره، ثم تأتي الحال. فهذا معنى قوله: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولهذا قالوا إن الحال فضلة. قالوا إيش؟ إن الحال فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني ليس بعمدة، ليس بعمدة، فلا تكون الحال مبتدأ ولا خبرا ولا تكون فاعلا. فقولك محمد كريم، أين محمد مبتدأ وكريم خبره، أليس كذلك؟ طيب، جئ بالحال، نقول محمد كريم مسافرا، أين الحال؟ مسافرا. إذن أخذ المبتدأ خبره وتمت الجملة، فجاءت الحال مسافرا، فمن هنا قالوا إن الحال فضلة تكون بعد تمام الكلام. وليس، انتبهوا يا جماعة، وليس معنى قولهم فضلة أنه يمكن الاستغناء عن الحال، فإن هذا الكلام مردود ليس بصحيح. يرده قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. أين الحال هنا يا حسن؟ مرحا. هل يمكن الاستغناء عن الحال هنا؟ ها، ما يمكن أبدا. لو أمكن الاستغناء عن الحال دلت الآية على تحريم المشي، نقول لا تمشي مطلقا، وهذا لا يقوله أحد. إذن معنى قولهم يا محمد، معنى قولهم فضلة يعني أن الحال يأتي بعد تمام الكلام، تمام الجملة، بعد تمام الجملة المكونة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وما أشبه ذلك. طيب، قال رحمه الله ولا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث. كم الشروط صارت عندنا؟ ثلاثة: أن تكون الحال نكرة، أن تأتي بعد تمام الكلام، أن يكون صاحبها إيش؟ معرفة، كما في الأمثلة الماضية: جاء زيد راكبا. طيب، نعم، ما أعلم، يعني ما رأيت أحد النص على هذا، أنا لم أسمع يعني بها. الحال تكون دائمة وصفة، لما يعني قد يكون، يعني قد تتغير. جاء زيد البخيل، البخيل صفة، ربما يعتدل خلقه فيكون كريما، والحال كذلك. يعني ما أعلم، ما رأيت من نص على هذا. قال رحمه الله تعالى ولا يكون صاحبها إلا معرفة، كما في الأمثلة الماضية: جاء زيد راكبا ولقيت عبد الله ماشيا. صاحب الحال معرفة، و هذا كما قلنا رأي جمهور النحويين أن صاحب الحال يكون معرفة. وذهب سيبويه رحمه الله إلى جواز أن يكون صاحب الحال نكرة، تقول جاء رجل ضاحكا، فضحكا حال وصاحبها نكرة. ويدل على صحة هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا. أين الشاهد هنا يا أي نعم الشاهد قوله قياما، هذا حال. وصاحب الحال نكرة قوم. والحديث في الصحيحين أجاب الجمهور بأن هذا نادر، بأن هذا نادر. تعرف معنى نادر يا طارق؟ نادر يعني النادر ليس لا حكم له. وكذلك يجيبون بأن الحديث يعني لا يستشهد به، لأنه من تعديل يعني من تعبير الرواة. وجمهور النحويين لا يستشهدون بالحديث إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هو من كلام صحابي؟ فهذا كلام عائشة. قالوا ربما أن هذا التعبير من الرواة، ويقولون إن رواة الحديث فيهم أعاجم فيعبرون بالمعنى. إذن هذا رأي الجمهور، والصحيح أن في الكلام تفصيلا معروفا. وقد تطرقت إلى هذا التفصيل في كتاب معالم البيان النبوي، فلعلكم ترجعون إليه. إذن جمهور النحويين يشترطون في صاحب الحال أن يكون معرفة، وأجازوا أن يكون صاحب الحال نكرة بشروط، بشروط يعني ليس بإطلاق كما في الحديث الذي مر. قالوا بشروط، من هذه الشروط أن تتقدم الحال على صاحبها، أن تتقدم الحال على صاحبها، كما في قول الشاعر لمية موحشا طلل، لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. أين الحال هنا؟ موحشا، أين صاحب الحال؟ مية، ما تقولون؟ الطلل، طلل. ما هو الطلل؟ تعرفون الطلل يجمع على أطلال، ما الأطلال يا محمد؟ ها؟ أي نعم، آثار البيوت والمعاهد والقوم، القوم إذا ارتحلوا تبقى بيوتهم بعدهم مدة فتصيبها الرياح والمغيرات فتكون أطلالا. فالشاعر يقول لمية موحشا طلل، فقوله موحشا هذا حال، وصاحب الحال متأخر طلل، وطلل نكرة. إذن سوغ مجيء صاحب الحال، مجيء الحال من النكرة أن الحال تقدمت على صاحبها. طيب، وكذلك من المسوغات أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة إيش؟ موصوفة. طيب هذا الوصف يسبب ماذا؟ وصف النكرة يسبب إيش؟ أحسنت، يسبب تخصيصها، يعني يخفف التنكير فيها. أن تكون النكرة موصوفة، ومنه قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. مفلح، أين الحال هنا؟ أمرا، أين صاحب الحال؟ أحسنت، صاحب الحال أمر الأول، فيها يفرق كل أمر. طيب أمر هنا هذا صاحب الحال، ما الذي جرى عليه؟ أي نعم، وصف بقوله حكيم، فهو ليس أمرا مطلقا وإنما هو أمر حكيم. إذن وصف صاحب الحال النكرة سوغ مجيء الحال، فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. إذن هذا كما سمعتم تخصيص للنكرة. إذن هذا على رأي الجمهور أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، فهو بشروط، نعم، ولا يكون نكرة إلا بشروط. أما سيبويه رحمه الله فجوز مجيء الحال من النكرة مطلقا بدون شروط، يقول سواء تقدمت الحال على صاحبها أو لم تتقدم، سواء خصصت النكرة أم لم تخصص، فهذا جائز عنده. وذهب إلى قوله أيضا أبو حيان رحمه الله وقال إن مجيء الحال من النكرة كثير مقيس، كثير مقيس، يعني ليس مقصورا على السماع كما في الحديث وصلى وراءه قوم قياما، ولكن هذا بس مسموع نادر، قال لا كثير مقيس. نعم، لا هذه شروط، هذه الآن شروط أن الحال لا تكون إلا نكرة، أنها لا تكون إلا بعد تمام الكلام، أن صاحبها يجب أن يكون معرفة. هذه يصلح كذا وكذا، يعني إذا كانت بهذه الشروط فهي مقبولة، أو بهذه القيود، إذا كانت بهذه القيود، نعم، هم اشترطوا الآن أن يكون صاحبها معرفة، جيد، قالوا نقبل أن يكون صاحبها نكرة لكن بقيود، بشروط، أن كما قلنا أن تتقدم الحال وأن تكون موصوفة مخصصة، فهي شروط، وإن شئت أن تقول نقبلها نكرة في حالات. إذن صارت الشروط ثلاثة، الشرط الأول أن تكون الحال نكرة، يعني صحة مجيء الحال أن تكون نكرة. طيب إذا جاءت الحال معرفة ألا تأتي الحال معرفة؟ قالوا إذا جاءت الحال معرفة وجب تأويلها، وجب تأويلها بالنكرة، كما إذا قلت جاء زيد وحده، أين الحال هنا يا جماعة؟ وحده، وحده معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا لم تكن نكرة؟ ها؟ لا أنا بسألك الآن هنا، وحده هذه معرفة أو نكرة؟ صح بالإضافة، وحده هذه مضاف إلى الهاء الضمير، فيقولون هذه يجب تأويلها، نقول التقدير جاء زيد منفردا، جاء زيد منفردا. وهنا ننبهكم يا جماعة إلى خطأ مشهور، وهو أن بعض الناس يقول جاء لوحده، ولا لا جاء زيد لوحده أو ذهب لوحده، هذا غلط ليس بفصيح، بل نقول جاء زيد وحده منصوبا على الحال، عرفتم؟ هذا من الأغلاط الشائعة حتى بين الخواص. طيب ومثل هذا قول العرب يقولون أرسلها العراك أو أوردها العراك، الضمير يعود على حمار الوحش أو الحمر الوحشية، وهذا مأخوذ من قول لبيد رضي الله عنه فأوردها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخان، أوردها العراك، العراك هذا حال ولكنه معرفة، فيؤولونه نكرة، يؤولونه قائلين إيش؟ معتركة. أرسلها العراك أي معتركة. وكذلك قولهم جاءوا الجماء الغفير، يعني جاءوا بالعدد الكثير، الجماء الغفير هذا حال وهو معرفة، لكنهم أولوها قائلين جاءوا جميعا. طيب إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون الحال نكرة ولا تكون إلا بعد تمام الكلام الثاني، أن يكون صاحبها معرفة. والله أعلم. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أين الحال في الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد. من يجيب؟ تعرف؟ صح هذه جملة، الحال تكون جملة، يعني والحال أنتم أنكم حرم، صحيح. طيب الحال هنا جملة، وهي جملة والجملة معرفة، لكن يجب تأويلها بالنكرة، فماذا نقول في تأويلها؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد محرمين، محرمين. طيب هذا جملة. نريد في الآية الكريمة حالا مفردة ليست جملة، أين ذلك؟ صح، غير، غير، غير هذا حال تنطبق عليها الشروط، نكرة صاحبها معرفة، غير هذه نكرة بل موغلة في التنكير. ومن الخطأ قول بعض الناس الغير، ما نقول الغير، هذا غلط. لماذا؟ لأن نكرة، لأن غير نكرة موغلة في الإبهام فلا تتعرف. طيب أين صاحب الحال غير؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. أين صاحب الحال؟ ها، ميم الجمع؟ لا، الميم حرف، الله يعافيك، ما لها أي مكان، حرف، حرف دال على الجمع، لكن وصلت قريبا. لا، الكاف، الكاف، اي نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير الكاف في عليكم، هذا هو المجرور، الاسم المجرور، والميم حرف جمع. إذن نقول الحال هنا صاحبها الاسم المجرور عليكم غير، عرفتم؟ إذن إذا جاءت الحال فابحث عن صاحبها، فبذلك يشرق الكلام ويستبين المعنى. طيب من يعطينا شاهدا فيه حال من القرآن؟ حسن، من كان في المهدي صبيا، أين الحال؟ صبيا، هذا صحيح؟ من كان في المهدي صبيا، ها، نعت، ها، خبر كان، هذا مثال خطأ، فصبيا خبر كان، ها، صح، والطير صافات. إذن الحال هنا صافات من الطير، والطير صافات، ها، يقول أين الخبر الأخ؟ الطير هنا معطوفة على ماذا؟ من؟ معطوفة على من؟ يسبح له من في السماوات، من في السماوات والطير، إذن الطير معطوفة على من؟ الفاعل. وصافات هذا حال، حال كونها صافات، والطير صافات يعني في الجو. طيب قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، إيش أكمل الآية؟ والطير محشورة كل له أواب. الطير محشورة، الطير ما إعرابها؟ معطوفة على المفعول به، إنا سخرنا الجبال والطير. طيب ما إعراب محشورة؟ حال، هذا الحال يا جماعة، حال من الطير، والطير محشورة، والطير محشورة كل له أواب. لو كان في غير القرآن والطير المحشورة صار الإعراب، لو في القرآن، لو في غير القرآن قلنا والطير المحشورة، ما إعراب المحشورة؟ صفة، إيه صارت معرفة. والطير محشورة. طيب طيب رحمك الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. من البلاغة هنا ونختم بها قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، جاء الفعل في التسبيح، ولما قال والطير محشورة جاء بالاسم يسبحنا، أيضا هذا حال، الجملة حال يعني مسبحات وصافات حال، لكن ما الوجه البلاغي في التعبير بالفعل في الجبال وفي التعبير بالاسم محشورة في الطير؟ تعرفون؟ هذه الفائدة ولا ليست من مباحث النحو؟ نعم بالفعل طيب الاسم يدل على الاستمرار، أنت جئت باستمرار واستمرار، يعني فتحت الباب للجواب ولم تجب، في جواب؟ نعم يدل على الاستمرار، والاسم لا، اللي هو ايش؟ ايه انتبهوا يا جماعة، يسبحنا هذا بالفعل، الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجددي الذي يعبر عنه بالحدوث، يعني مرة بعد مرة. أما الاسم فيدل على الاستمرار والثبوت، فالجبال تسبح وتقف، تسبح وتقف يعني شيئا بعد شيء، وهذا معنى الحدوث، فيقولون الفعل يدل على التجدد والحدوث مرة بعد مرة، لكن الطير محشورة دوما في الأقفاص ما تخرج، الأصل فيها أنها تبقى في أقفاصها، فمن هنا جاء التعبير بالاسم في الطير، والطير محشورة يعني دوما، والطير محشورة دوما. أما الجبال يسبحنا مرة بعد مرة، عرفت؟ ولهذا فرق بين ما إذا قلت محمد يصلي ومحمد مصل، فقولك مصل أدل على الصلاة، من يصلي يصلي يمكن مرة ومرة، لكن مصل هذا قاطع بأنه أي نعم بأنه دائم الصلاة، فهذا معنى قولهم الاستمرار التجددي والحدوث وما أشبه ذلك، ومعنى قولهم الاسم يدل على الدوام والثبوت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.